إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإمام المجدد رحمه الله تعالى ذكر الأصل الأول من الأصول الثلاثة، وهو معرفة العبد ربه تبارك وتعالى. والرب هو المعبود، لأجل ذلك ساق ما يتعلق بالعبادة للعلي الأعلى، فذكر كثيرا من ألوان العبادات على سبيل الإجمال، ثم شرع بعد ذلك في ذكر دليل كل من تلك العبادات، ومر ذكر بعض ذلك. وهذا ما يتبقى منه، قال رحمه الله: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه الآية فيها المسارعة للخيرات والدعاء رغبا ورهبا، وفيها وصف حالهم بأنهم كانوا خاشعين لله، ففيها أنواع من العبادات. ذكر الشيخ منها بالاستدلال الرغبة والرهبة والخشوع. ووجه الاستدلال من الآية أن الله تعالى أثنى على الأنبياء والمرسلين الذين ذكرهم في سورة الأنبياء، التي هذه الآية في أواخرها، أثنى عليهم بقوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، أي كانوا يدعوننا ذوي رغبة ورهبة وخشوع. وهذا في مقام الثناء عليهم، أي الثناء على الأنبياء والمرسلين. وما دام أنه أثنى عليهم، فإن هذه العبادات من العبادات المرضية له، فتدخل في حد العبادة، لأن حد العبادة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فكل ذلك من العبادة لله تبارك وتعالى. فأثنى الله تبارك وتعالى على الأنبياء والمرسلين ذوي الرغبة والرهبة والخشوع، فدل ذلك على أن هذه من العبادات المرضية عنده جل وعلا. وهنا الرغبة، والرغبة رجاء خاص، وأصل الرغبة الحرص والسؤال. ومن هذا قول الداعي: اللهم إني أرغب إليك في كذا، أي أسألك بحرص وفاقة. الرغبة وهي رجاء خاص، والرهبة وهي خوف خاص ووجل خاص، الرهبة الخوف والفزع، والخشوع هو التطامن والذل، خشع يخشع خشوعا، واختشع وتخشع، رمى ببصره نحو الأرض وغضه وخفض صوته. وقيل الخشوع قريب من الخضوع، إلا أن الخضوع في البدن وهو الإقرار بالاستخذاء، وأما الخشوع ففي البدن والصوت والبصر، كقوله تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن. وقال: والتخشع لله الإخبات والتذل. فالخشوع التطامن والذل. قال الله جل وعلا: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، أي ليس فيها حركة للنبات، ليس فيها حياة، متطامنة ذليلة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. فالخشوع سكون فيه ذل وخضوع. هذا الخشوع الذي هو نوع من أنواع العبادة، وتلك الرغبة والرهبة، هذه من العبادات القلبية التي يظهر أثرها على الجوارح. لو تأملت أو رأيت حال المشركين عند آلهتهم، أو حال عباد القبور مثلاً عند أوثانهم، لوجدت أنهم في خشوع. ليسوا عليه في مساجد الله جل وعلا ليس فيها قبر ولا ضريح ولا قبة، فهذا مشاهد، فإنه يكون عندهم وجل خاص ورهبة ومزيد رجاء وهو الرغبة، وخشوع وتطامن وعدم حركة وسكون في الجوارح والأنفاس، وهذا كله مما لا يسوغ إلا أن يكون لله جل وعلا. لأن المسلم في صلاته إذا صلى فإنه يقوم به الرغبة والرهبة المستفادة من قوله سبحانه: الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، الرحمن الرحيم، تفتح له باب الرغبات وباب الرجاء. مالك يوم الدين وملك يوم الدين تفتح عليه باب الرهبة، باب الخوف من الله جل وعلا، فتأتي عبادته حال كونه راغباً راهباً، والخشوع سكونه وخضوعه وعدم حركته في صوته وفي عمله، هذا لله عز وجل في عبادة الصلاة. والخشوع يكون بالصوت ويكون بالأعمال، فالخشوع في الصوت والبصر كالخضوع في البدن، كما قال عز وجل: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. فالهمس لا ينافي الخشوع في الصوت، هذه حال المصلي حين ينادي ربه عز وجل، فهو في حال رغبة ورجاء، في حال رغبة ورهبة، وفي حال خشوع لربه جل وعلا. يزيد هذا في القلب، وربما غلب عليه حتى نال المقامات العالية في تلك العبادة، وربما قل وضعف حتى لم يكتب له من صلاته إلا عشرها أو تسعها. هذا لأنه من أنواع العبادات التي يحبها الله جل وعلا ويرضاه. إذن وجه الاستدلال أن الله تعالى أثنى على أولئك الأنبياء والمرسلين لأنهم ذو رغب وذو رهب وذو خشوع لله جل وعلا، وبالأخص هذا الدليل العام. وبدليل الخاص في الخشوع وحده قال عز وجل: وكانوا لنا خاشعين. وكما سبق بيانه أن الجار والمجرور قدم على ما يتعلق به، وهو اسم الفاعل خاشع، لأن الجار والمجرور يتعلق بالفعل أو ما فيه معنى الفعل، فهو اسم الفاعل أو اسم المفعول أو ما أشبهه من مصدر ونحو ذلك. وهنا قال جل وعلا: وكانوا لنا خاشعين، أصل سياق الكلام وكانوا خاشعين لنا، فلما قدم ما حقه التأخير كان مفيدا للاختصاص وللحصر والقصر كما مر ذكر ذلك، وهو معلوم في علم المعاني. فالرغبة والرهبة والخشوع من العبادات، وهي من عبادات القلب، وعلى الإنسان أن يجتهد في تحرير تلك العبادات لله جل وعلا، لأن القاعدة كما مر أن أي لون من ألوان العبادات الظاهرة والباطنة إذا صرف لغير الله جل وعلا فإنه يكون شركاً أكبر، لأن العبادة لا تكون إلا لله جل وعلا، فإذا صرف لون من ألوان العبادات الظاهرة أو الباطنة من عبادات الجوارح أو من عبادات القلوب، إذا صرف شيء من ذلك لغير الله تبارك وتعالى كان شركاً أكبر. فالأمر كبير، وعلى الإنسان أن يجتهد في تحرير هذه المعاني حتى يحس بتوحيد ربه تبارك وتعالى على النحو المستقيم. الرغبة محبة الوصول إلى الشيء المحبوب، الرهبة الخوف المثمر للهرب من المخوف، فهو خوف مقرون بالعمل، الخشوع الذل والتطامن لعظمة الله بحيث يستسلم لقضائه الكوني والشرعي. فالرغبة فيها صدق الرجاء، والرهبة فيها صدق الخوف، والخشوع هو الذل لله، وهو ركن لا تستقيم العبادة إلا به. وقد استدل المصنف رحمه الله تعالى كما مر بآية الأنبياء: الخشية نوع من الخوف، لكنها أخص من الخوف، فهي الخوف مع التعظيم، فهي خوف مع علم بعظمة من يخشاه، بخلاف الخوف فقد يكون مع عدم التعظيم، كأن يكون الخائف ضعيفاً حتى مع كون المخوف لا يستحق الخوف منه. ففرق بين الخوف والخشية: الخشية أخص من الخوف، فإن الخشية للعلماء بالله تعالى فهي خوف مقرون بمعرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. فالخوف حركة، والخشية انجماع وانقباض وسكون، فالخوف لعامة المؤمنين، والخشية للعلماء العارفين، والهيبة للمحبين، والوجل للمقربين، وعلى قدر العلم والمعرفة تكون الخشية. قال صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. فصاحب الخوف يلتجئ إلى الهرب والإمساك، وصاحب الخشية يلتجئ إلى الاعتصام بالعلم. ومثلهما في ذلك كمثل من لا علم له بالطب ومثل الطبيب الحاذق. فالأول الذي لا علم له بالطب يلتجئ إلى الحمية والهرب، والطبيب يلتجئ إلى معرفته بالأدوية والأدواء، وكل واحد إذا خفته هربت منه إلا الله، فإنك إذا خفته هربت إليه. فالخائف هارب من ربه إلى ربه. استدل المصنف رحمه الله تعالى على هذه العبادة وهي الخشية بقول ربنا جل وعلا: فلا تخشوهم واخشوني. وفي هذه الآية النهي عن خشية غير الله، كذلك عن خشية غير الله كخشية الله، يعني نهي عن خشية غير الله تبارك وتعالى مطلقا، وكذلك عن خشية غير الله خشية كخشية الله. فمن خشي غير الله جل وعلا كخشية الله فقد أشرك شركا يخرجه من الملة. ثم ذكر رحمه الله تعالى الإنابة وذكر دليلها، والإنابة في اللغة الرجوع، أناب إلى كذا أي رجع إليه، وفي الشرع الإنابة التوبة مع رجوع إلى حال أحسن. فيقف القلب على طاعة الرب تبارك وتعالى ومحبته والإقبال عليه. ففرق بين الإنابة والتوبة: الإنابة تزيد على التوبة بالرجوع إلى حال أفضل قبل الذنب والمعصية، فمن تاب وازداد من الصالحات فهذا منيب، ومن تاب ولم يزدد من الصالحات فهذا تائب ليس منيبا. فالإنابة توبة مع إقبال. استدل المصنف رحمه الله تعالى بقول الله جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وفي الآية أمور: الأول الأمر بالإنابة لله تعالى، فلا بد من إفراد هذه العبادة لله رب العالمين. الثاني قوله: وأسلموا له، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وهو الإسلام الشرعي، الاستسلام لأحكام الله الشرعي. الثالث في الآية دليل عام على أن الإنابة لا تكون إلا لله تعالى، وهناك دليل خاص وهو قول الله جل وعلا عن شعيب في معرض الثناء عليه: عليه توكلت وإليه أنيب. قوله إليه أنيب على القاعدة، تقدم الجار والمجرور، فالأصل أنيب إليه، والتقدم معناه أن الجار والمجرور إذا تقدم فإنه يفيد الحصر، فهذا أسلوب معروف عند البلاغيين، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. ذكر رحمه الله تعالى من العبادات الاستعانة وذكر دليلها، والاستعانة هي طلب العون، وطلب العون من الله يكون في أمر ديني وكذلك في أمر دنيوي، والاستعانة بالله هي الاستعانة المتضمنة كمال الذل من العبد لربه مع الثقة والاعتماد عليه. الاستعانة بالمخلوق على نوعين: استعانة شركية واستعانة غير شركية. استعانة شركية مخرجة من الملة، وهي الاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، كأن يستعين بمخلوق ليطلعه على الغيب، وكمن يذهب إلى ساحر ليطلعه على الغيب فيصدقه ويؤمن بما قال، أو يستعين بالأموات على ذلك، فهذا صرف نوعا من العبادة لغير الله جل وعلا ووقع في الشرك الأكبر. واستعانة غير شركية، وهي الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه، وهي أنواع: فتارة تكون مباحة، كأن يطلب من مخلوق أن يعينه في حمل متاعه فهي مباحة له، والمعين قد يثاب على ذلك بإحسانه إلى أخيه وإعانته له. وتارة تكون مشروعة، كالتعاون على أعمال الخير، كالتعاون على نشر الكتاب الشرعي وإفطار الصائمين، وهذه يثاب فيها المستعين والمعين. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وتارة تكون محرمة، وذلك إذا كان التعاون على الإثم، كالتعاون على السرقة مثلا، هذه يأثم فيها المستعين والمعين. قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. استدل المصنف رحمه الله تعالى على هذه العبادة بقول الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الآية أمور: الأول إياك نعبد، تقدم الضمير المنفصل إياك وهو في محل نصب مفعول به، والأصل نعبدك، وتقديم المفعول يفيد الحصر وكذلك الاختصاص، مما يدل على أن العبادات من خصوصيات الله تعالى، أي لا نعبد إلا أنت، على القاعدة: تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص ويفيد الحصر. إياك نستعين يقال فيها ما قيل فيه إياك نعبد، فالتقديم يفيد الحصر، فلا يستعان على وجه التعبد إلا بالله جل وعلا. قوله تعالى إياك نستعين يشمل كل عبادة بما فيها الاستعانة، وذكر الاستعانة بعد العبادة في إياك نعبد لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى. إياك نعبد فيها إثبات توحيد الألوهية، وإياك نستعين فيها إثبات توحيد الربوبية، لأنه إنما يستعان بالخالق الرازق الذي يدبر الأمر وبيده مقاليد كل شيء. وقدم الله تعالى حقه وهو العبادة على حق عبده وهو الاستعانة، فالحق الأول فيه التبرؤ من الشرك إياك نعبد، والثاني فيه التبرؤ من الحول والقوة إياك نستعين. إذا استعنت فاستعن بالله، استدل به المصنف رحمه الله، وهو جزء من حديث عظيم رواه ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه أحمد في مسنده والترمذي في سننه وغيرهما. وفي الحديث أمر العبد إن أراد إعانة أن يتوجه إلى الله تعالى بطلب العون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك الاستعاذة، وذكر دليلها، والاستعاذة طلب الإعاذة، وهي الاعتصام والالتجاء إلى من تعتقد أنه يعيذك ويلجئك. وإذا استعاذ العبد فليستعذ بالله، والاستعاذة بالله لا تكون إلا له، هي الاستعاذة التي تتضمن كمال الافتقار إليه وكمال الاعتصام به، وتتضمن اعتقاد كفايته في كل شيء. والاستعاذة كما تكون بالله تبارك وتعالى تكون بصفاته أيضا، كالاستعاذة بكلامه وبعظمته وبعزته وبقدرته وبرضاه وبوجهه جل وعلا. ففي صحيح مسلم من حديث خولة مرفوعة: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وفي سنن أبي داود من حديث ابن عمر مرفوعة: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت. وفي صحيح مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص مرفوعا: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وفي صحيحه أي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: أعوذ برضاك من سخطك. وفي صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه حين نزل قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. فالاستعاذة كما تكون بالله تبارك وتعالى تكون بصفاته أيضا. وأما الاستعاذة بالمخلوق فعلى نوعين: استعاذة شركية واستعاذة غير شركية. الاستعاذة الشركية هي الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، كمن يستعيذ بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين أو يستعيذ بوثن. واستعاذة غير شركية وهي الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه، كمن يهرب من عدو ويلجأ إلى شخص ليعيده ونحو ذلك، وهي بحسبها تارة تكون جائزة وتارة تكون محرمة وتارة تكون مشروعة، كما تقدم في الاستعانة بحسب الشيء المستعاذ منه. استدل المصنف رحمه الله تعالى لهذه العبادة بقوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. في الآيتين أمور، منها الفلق هو الصبح، وبرب الفلق هو الله جل وعلا. قال تعالى: فالق الإصباح، أي مظهر النور ومزيل الظلام، ولا يقدر على هذا إلا الله جل وعلا. فأمر الله نبيه بأن يستعيذ به، والأمر له أمر لأمته، والمعنى أن القادر على أن يزيل هذه الظلمة من العالم قادر على أن يعيد المخلوق من كل شيء يخاف. رب الناس أي خالقهم ومصلح شؤونهم وأحوالهم، ومن كان كذلك فهو الذي يعيد العبد من كل شيء ويطلب الالتجاء منه. في السورتين أي في سورة الفلق وسورة الناس فضائل عديدة، منها ما جاء في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. ذكر رحمه الله تعالى أيضا الاستغاثة وذكر دليلها، والاستغاثة طلب الغوث، وهي أن تطلب الغوث ممن يستطيع إنقاذك من الشدة والهلاك. والاستغاثة بالله تعالى تتضمن كمال الافتقار إليه سبحانه واعتقاد كفايته في كل شيء، وهي بهذا التعريف لا تكون إلا لله تعالى. وأما الفرق بين الاستغاثة والاستعانة، فالاستعاذة تطلب منه أن يعصمك وأن يحوطك ويحصنك، وأما الاستغاثة فتطلب منه أن يزيل ما فيك من شدة. الاستغاثة بالمخلوق على نوعين: استغاثة شركية واستغاثة غير شركية. الاستغاثة الشركية هي الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، كالاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين وغير القادرين على الإغاثة، وكالاستغاثة بالجن، فهذا كله شرك. استغاثة غير شركية وهي الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، فهذه جائزة، كمن يستغيث بصاحبه في الحرب ونحوه، وكما قال الله جل وعلا في قصة موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. وفي الاستغاثة يقال ما قيل في الاستعانة والاستعاذة، فإنها تكون مباحة ومحرمة ومشروعة بحسب ما استغيث فيه. استدل المصنف رحمه الله تعالى لهذه العبادة وهي الاستغاثة بقوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وهذه الآية نزلت لما كان يوم بدر، ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فإذا هم 300 ونيف، ونظر إلى المشركين وهم 3 أضعاف، فاستقبل القبلة ودعا ربه جل وعلا، فأنزل الله تبارك وتعالى: إذ تستغيثون ربكم، أي تستجيرون ربكم وتطلبون منه الغوث فاستجاب لكم، وهذا استدلال من المصنف رحمه الله تعالى على هذه العبادة. ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى عبادة الذبح، والذبح هو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص، والذبح حين يكون عبادة لا بد أن يكون لله تعالى، لأن العبادة لا تكون إلا لله جل وعلا. والذبح على أنواع: الأول يقع عبادة بأن يقصد الذابح تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه، فهذا لا يكون إلا لله تعالى، وصرفه لغير الله شرك أكبر، كمن يذبح للجن من أجل السلامة من شرهم أو شفاء المرضى، كما يفعله الكهان والمنجمون الذين يدعون العلاج ويقولون للشاكي إليهم اذبحوا شاة أو نحو ذلك لأجل شفاء مريضكم ولا تذكروا اسم الله عليه، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. ومثله من يذبح لأصحاب القبور، أو كمن يذبح للحسين أو لعلي أو لجبريل، فكل ذلك شرك أكبر. فهذا نوع من أنواع الذبح. الثاني أن يقع الذبح إكراماً للضيف أو لوليمة العرس، فهذا مأمور به في الشرع إما وجوباً أو استحباباً، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاه، متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه. الثالث من أنواع الذبح أن يقع الذبح للتمتع بأكله أو للتجار به، فالأصل في هذا الإباحة. قال تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فهذه هي الأنواع الثلاثة: الأول شرك بالله، والثاني مشروع، والثالث مباح. وأما ما استدل به المصنف رحمه الله تعالى فقول الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي الآيات أمور. قوله تعالى: قل إن صلاتي، الصلاة قيل المراد بها الدعاء، وقيل المراد هنا الصلاة المعروفة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. قل إن صلاتي، فالصلاة لله تعالى، واللام في قوله لله لام الاستحقاق، أي صلاتي مستحقة لله وحده. قل إن صلاتي ونسكي، النسك قيل هو ما يتقرب به إلى الله عز وجل من الذبائح والقرابين، وهذا موطن الشاهد من إيراد المصنف رحمه الله لهذه الآية. وقيل المقصود به المناسك، وهو كل ما يتعبد لله تعالى به فيدخل فيه الذبح وغيره. والمقصود أن يكون النسك، وهو التعبد بالذبح، يكون لله تبارك وتعالى، هو المستحق للتعبد بذلك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، أي إن عمل حياتي وموتي كل منهما مستحق لله رب العالمين. واللام في قوله تعالى لله ومحياي ومماتي لله، اللام لام الاستحقاق، لا شريك له، فيه بيان انفراد الله تبارك وتعالى بذلك لا شريك بذلك معه مخلصا له ذلك، لا شريك له وبذلك أمرت، أي إن هذا الإفراد والإخلاص هو ما أمرت به من الله جل وعلا، وأنا أول المسلمين، أي أول المبادرين المستجيبين لهذا الأمر ليكون قدوة لأمته بهذا التوحيد والإخلاص صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل من الكتاب ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. والحديث أيضا فيه أمور. الحديث جزء من حديث علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا، وقوله لعن الله من ذبح لغير الله يحتمل أن يكون اللعن هنا خبرا، فيكون المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأن الله تعالى لعن من ذبح لغير الله، ويحتمل أن يكون اللعن هنا إنشاء فيكون المعنى الدعاء، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من ذبح لغير الله بأن يطرده الله من رحمته. على التقديرين هذا حاصل، لأنه إن كان خبرا فقد أخبر الصادق المصدوق عن أمر بينه له ربه تبارك وتعالى وهو واقع، لعن الله من ذبح لغير الله. إن كان إخبارا فاللعنة واقعة، نسأل الله العافية، وإن كان دعاء فدعاء النبي مستجاب صلى الله عليه وسلم، فإذا دعا على من ذبح لغير الله بأن يطرده الله من رحمته فلا شك أنه يصيبه ذلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من العبادات النذر وذكر دليله. فأما النذر في اللغة فهو الإيجاب، النذر الإيجاب، يقال نذرت دم فلان أي أوجبته، وفي الشرع هو إلزام المكلف المختار نفسه شيئا ممكنا بأي صيغة كان، كأن يقول لله علي صوم كذا إن فعلت كذا أو لم أفعل كذا ونحو ذلك. فإذا النذر إلزام المكلف المختار نفسه شيئا ممكنا بأي صيغة كان. النذر لا بد أن يكون لله جل وعلا، فيقول لله علي كذا إن فعلت كذا. صرفه أي النذر لغير الله تبارك وتعالى شرك بالله جل وعلا. والأصل في النذر أنه مكروه، وبه قال جمهور العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل، متفق عليه. لكن إذا نذر الإنسان وجب عليه الإيفاء بنذره، ومنهم من فرق بين النذر المطلق والمقيد، وقال الأول محمود يريد النذر المطلق، والثاني مكروه وهو النذر المقيد، والمطلق ما لم يكن عن مقابلة، كأن يقول لله علي نذر أن أصلي كذا أو أصوم كذا من دون مقابلة. المقيد ما كان عن مقابلة، كأن يقول إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصلي كذا أو أصوم كذا، فهذا هو المكروه. لأن المؤمن إذا أراد عبادة ربه فإنه لا يعبده بمقايضة كشفاء مريض ونحوه، بل يعبد الله من دون مقابلة. وكلا النوعين يجب الوفاء بهما، وللنذر أحكام كثيرة تبسط في مضانها ومحالها. استدل المصنف رحمه الله تعالى لهذه العبادة العظيمة وهي النذر بقول الله جل وعلا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. في الآية امتدح الله المؤمنين بالنذر، وكل أمر مدحه الله تعالى فهو عبادة، وعليه فصرفه لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة، ولو كان المنذور به شيئا يسيرا، فالشرك الأكبر قليله وكثيره سواء كله يخرج من الملة. فهذا ما ذكره رحمه الله تعالى من أنواع العبادة على سبيل الاختصار. ما تقدم ذكره من أنواع العبادة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، من صرف شيئا منها لغير الله فقد أشرك شركا يخرجه من الملة. هذا هو الحكم المطلق على من صرف شيئا من العبادة لغير الله. وأما الحكم العيني يعني تنزيل الحكم على المعينين، فلا بد من انتفاء الموانع وتحقق الشروط وقيام الحجة. فيقال لا بد من التفريق بين حكمين، بين حكم مطلق فيقال كل من نذر لغير الله أو ذبح لغير الله فهو مشرك شركا يخرجه من الملة، هذا بإطلاق حكم مطلق لم يتنزل على المعينين، من فعل كذا كان كذا. وأما من فعل ذلك على سبيل التعيين فيما لو وقع شخص فيه فصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فلا يقال مباشرة خرج من الملة كفر بالله، حتى نتحقق من انتفاء الموانع عنه، فنتحقق من عدم جهله وكذا نتحقق من كونه مكلفا مختارا غير مكره. ومن الموانع التأويل في بعض الأمور التي يسوغ فيها اعتبار التأويل، فهذا كله من موانع التكفير وشروطه، وهذه من الأمور العظيمة، لأن الإخلال بها والجهل بها أدى إلى كثير من الشرور. فكفر كثير من التكفيريين ومن الغلاة من لا يستحق التكفير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن التكفير تترتب عليه أحكام عظيمة، أكبرها وأخطرها أنه إن مات على ذلك فهو خالد مخلد في النار أبد الآبدين ودهر الداهرين، لأن من مات بالله مشركا خلده الله تبارك وتعالى في النار، فهذا أخطر الأحكام عندما يقال فلان كافر أو كفر فلان هكذا، فهو حكم عليه بالخلود في النار إذا لم يتب إلى العزيز الغفار. ثم يفرق بينه وبين امرأته، ولا تكون له ولاية على ابنته ومن تحت ولايته، وإذا مات فإنه لا يورث، وإذا مات له ميت فإنه لا يرثه، إلى غير ذلك من الأحكام الخطيرة التي تتعلق على تكفير المسلم بغير موجب ولا حق. التكفير حق الله جل وعلا، من كفره الله كفرناه، ومن كفره الرسول صلى الله عليه وسلم كفرناه، ولكن أن نتعدى ذلك وأن نكفر من لا يستحق التكفير فهذا خطير جدا، لأن تكفير المسلم أكبر من قتله، تكفير المسلم أكبر من قتله، لأنه إذا قتل ربما قتل مظلوما مدافعا عن دينه أو عرضه أو ماله فإنه يكون شهيدا، وأما إذا ما كفر فإنه يخلد في النار، وبئس القرار على حسب عقيدة من كفر. فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع وقيام الحجة لينتقل الحكم من الإطلاق إلى التعيين، كالذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا حكم عام، أهل السنة والجماعة يقولون من أكل مال اليتامى ظلما فإن عقابه أنه يأكل في الآخرة في بطنه نارا ويصلى سعيرا، حكم عام. أما فلان بعينه الذي يأكل مال اليتيم فلان بعينه فهذا لا يتنزل عليه الحكم هكذا، فيقال هذا في النار وهو يأكل في بطنه نارا وسيدخل النار ويصلى سعيرا، لا يقال هذا على سبيل التعيين، وإنما لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع وقيام الحجة الإلهية الربانية، ولعل الله تبارك وتعالى يرزقه توبة قبل الممات، ولعله يبتلى بمصائب مكفرة أو يوفق لحسنات ماحية. فالجنة والنار لا نحكم بهما لأحد ولا على أحد إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس لأحد من البشر، فلان في الجنة فلان في النار هذا لا يجوز أن يقال، فلا نحكم لأحد بجنة ولا نار ولا نشهد له بذلك إلا من شهد له النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك أقوام كثيرون كما هو معلوم ليس لهم من هم إلا أن يصنفوا الناس هذا في الجنة وهذا في النار، وكأن الجنة والنار من بعض ممتلكات آبائهم وأمهاتهم، فهم يقومون بتوزيع ذلك على خلق الله جل وعلا من غير ما ورع ولا خوف من الله جل وعلا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تلك العبادات وذكر أدلتها من الكتاب والسنة، وقد مر الكلام عن تلك العبادات على سبيل التوسط والإجمال، والحق أن أمثال هذه العبادات تحتاج إلى بسط لكي يعلم المسلم حقيقة ما هو عليه، أهو عابد لله تبارك وتعالى كما ينبغي أن يكون العبد المنيب إلى ربه تبارك وتعالى، أم أنه من حيث لا يدري يصرف بعض ألوان العبادات خاصة القلبية يصرفها لغير الله جل وعلا ربما بجهله لأنه لا يعلم، أو في الدين ما يتعلق بهذا، أو يقال إن للقلب عبادات، يعني هناك عبادات سوى الصلاة والزكاة والحج، هل هناك عبادات أخرى؟ كثير من المسلمين يقصرون العبادات على هذه المفروضات من الصلاة والزكاة والصيام والحج. ولا يعلم أن الخوف عبادة، وأن خوف السر إذا كان لغير الله تبارك وتعالى أخرج من الملة، وكذلك الرجاء، وكذلك الإنابة. فرجوع القلب لله مع تعلقه ورجائه لا يكون إلا لله جل وعلا. قلب المنيب إذا أناب إلى الله فإنه يرجع إليه، وقد قام به أنواع من العبودية منها الرجاء والخوف والمحبة ونحو ذلك. فالمنيب إلى الله عز وجل هو الذي رجع إلى الله تبارك وتعالى عما سوى الله. فالإنابة عبادة، وكثير من الناس لا يلتفت إلى أمثال هذه العبادات ولا يدري خبرها ولا يعلم عنها شيء. والسبب في ذلك أن الذين يتكلمون في الدين والدعوة لا يولون أمثال هذه الأصول العظيمة أي قدر من العناية ولا الاهتمام، وكأنها ليست من دين الله جل وعلا. والحق أنهم لا يعلمون في الجملة، وفاقد الشيء لا يعطيه، لأن الذي يتعلم العقيدة على غير طريقة أهل السنة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان يقع في تخليط عظيم، ويعتقد الحق باطلا والباطل حقا. وهذا واقع، فكثير من المؤولة المحرفة المعطلة يصفون أهل السنة بأنهم مشبهة، وأحيانا يقولون هم مجسمة. ولا ذنب لأهل السنة إلا أنهم أثبتوا لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله، فأي ذنب لأهل السنة؟ ما الذي اقترفوه؟ ما الذي صنعوه؟ إنما ساروا على هدي الوحي المعصوم. قال لهم ربهم تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، فقالوا آمنا وصدقنا. الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ لا يعلم ذلك إلا الله، ولكنهم أثبتوا المعنى لأن الله كلمهم باللسان العربي المبين. لذلك لم يستشكل رسول الله، حاشاه، ولا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظواهر النصوص فيما يتعلق بالأسماء والصفات، وإنما كانوا يعلمون أن المسند على حسب ما أسند إليه، وأن الصفة على قدر الموصوف. فإذا أسند الاستواء إلى الله فهو على قدر ذات الله، وذات الله ليس كمثلها ذات، فاستواء الله ليس كمثله استواء، بل إنهم يفرقون بالسليقة اللغوية بين استواء الرجل على كرسيه أو رحله، واستواء الراكب على ظهر دابته، واستواء السفينة على الجبل. فهم يفرقون، لا يجعلون استواء كاستواء كاستواء، وإنما يجعلون كل استواء على حسب ما دل عليه السياق. فالاستواء لا شك على الجبل من السفينة سوى الاستواء على ظهر الدابة أي على الرحل، وكذلك الاستواء على الكرسي أو المقعد. فهم كانوا يفرقون، يعلمون أن الصفة على قدر الموصوف، وأن المسند على قدر ما أسند إليه. فإذا كان ذلك وصفا لله تبارك وتعالى فهو على قدر ذات الله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لم يستشكلوا شيئا، هذا مقتضى العقل والفطرة، وعلى حسب ما دلت عليه اللغة التي أنزل الله بها كتابه ونطق بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتجد مثل هذا العبث عند كثير من الناس، ويسفهون المخالف إلى حد رميه بالكفر، يقول هؤلاء مشبهة وهؤلاء مجسمة يعبدون صنما. وحاشا لله أن يكون إثبات الكمال لله تبارك وتعالى عبادة للصنم كيف؟ والله تبارك وتعالى هو الذي أخبر عن نفسه، يعني إذا أخبرنا الله تبارك وتعالى عن صفة من صفاته كصفة الاستواء وقال في 7 مواضع هكذا صريحا استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، في 7 مواضع سوى ما ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أنزل القرآن باللسان العربي المبين، واستوى لها معنى في اللغة التي أنزل الله تبارك وتعالى بها القرآن وتكلم الله تعالى بها، استوى يعني استوى، يفهمون معنى استوى فهما صحيح. فيأتي من يقول لا استوى يعني استولى، فيقال له من أين؟ هذا ليس في لغة العرب بإطلاق أن استوى بمعنى استولى. ثم أأنت أعلم بالله من الله؟ يعني الله عز وجل يقول عن نفسه إنه استوى على العرش وأنت تقول لا، كيف نثبت لله الاستواء؟ لأن هذا يعد نقصا في حق الله تبارك وتعالى. إذن أنت أعلم بالله من الله، أنت تصوب لله تبارك وتعالى ما وصف به نفسه. هل هنالك وصف آخر يمكن أن ينطبق على أولئك المعطلة المحرفة المؤولة إلا هذا أنهم أعلم بالله من الله بزعمهم؟ هم أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول ألا هل من تائب فأتوب عليه، ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من طالب حاجة فأقضيها له حتى يطلع الفجر. فأتي المحرف ويقول لا، لا ينزل، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ينزل ربنا. ولا شك أن النزول الإلهي على قدر الذات الإلهية، فنزول الله تبارك وتعالى ليس كنزول المخلوقات، فرق، الصفة على قدر الموصوف والمسند على قدر المسند إليه، فالنزول الإلهي سوى نزول المخلوقات. فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا، نقول سمعنا وصدقنا نزولا ليس كمثله نزول، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. إذن من قال إنه لا ينزل قيل له أأنت أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا وأنت تقول لا، لو أثبتنا ذلك لله تبارك وتعالى لكان نقصا في الله تبارك وتعالى. يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم يصف ربه تبارك وتعالى بغير كمالات، يصفه بالنقائص؟ حاشاه. فإذا ينبغي علينا أن نتعلم وأن نتعلم أمور الاعتقاد وأن نبتعد عن الإغراق في التفصيلات التي لا تستوجب ذلك عند بحث مجمل الاعتقاد. يعني عندما نتعلم المعتقد الصحيح أولا ينبغي علينا أن نتعلم مجمل الاعتقاد، لأن الإنسان قد يموت، هناك تفريعات وردود وأخذ وعطاء ومعارك دارت حول بعض الأصول أو بعض المفردات في العقيدة أو في التوحيد، وتكلم أهل البدع ورد أهل السنة ورد عليهم أهل البدع ورد عليهم أهل السنة مرة أخرى إلى غير ذلك في أمور كثيرة ومعارك عظيمة في ميادين متعددة، والظفر والفلج فيها على حسب الدليل من الكتاب والسنة وكلام الصحابة ومن تبعهم بإحسان، الظفر والفلج فيها لأهل السنة، ولا تجد للمبطل حجة. ولكن طالب العلم وكذا العامي أو الذي يريد أن يتعلم العقيدة لا ينصح بأن يتأمل في أمثال هذه الخلافات والردود في مسائل الاعتقاد على أهل الزيغ والبدع بادئ ذي بدء، بل ينبغي أن يتدرج، ولأنه إذا دخل في معركة من تلك المعارك وأراد أن يصل فيها إلى ما وصل إليه أهل السنة لا بالنتيجات الختامية وإنما على حسب تتبع الأحوال والمراحل، فربما يموت قبل أن يفرغ من تعلم ذلك الأصل أو تلك المسألة. صحيح أنه إذا مات على ذلك فإنه يموت على سبيل نجاة، ولكن نتعلم أمور الاعتقاد بمجمل الاعتقاد، ثم بعد ذلك يأتي البسط شيئا فشيئا، وحتى لا ينفر الناس، وحتى لا يزيغ بعضهم إذا كلمناهم في أمور لا ترقى إليها أفهامهم. كلموا الناس على قدر عقولهم، خاطبوهم على قدر عقولهم، يعني على قدر ما تستوعبه عقولهم. وأما الدخول في الخلافات والمخالفات والردود وما وقع بين أهل السنة وأهل البدع فيما يتعلق مثلا بصفات الرب جل وعلا، فإن هذا إنما يكون فيما بعد إذا استقرت أمور الاعتقاد في النفس وفي القلب على النحو المطلوب. المصنف رحمه الله تعالى كان شديد العناية بذكر العبادات مع أدلتها، ثم إنه يكرر ذلك. فكما ذكر هاهنا في الأصل الأول معرفة العبد ربه، ذكر جملة من العبادات وذكر أدلته، وفعل ذلك أيضا في الجامع لعبادات الله وحده، فإنه ذكر كثيرا من ألوان العبادات، وذكر على كل عبادة من تلك العبادات دليلا. وهذا ما ينبغي أن يجتهد المسلم في معرفته. وأما طالب العلم فهذا من أوكد ما ينبغي أن يتعلمه، ليتعلم العقيدة الصحيحة، وأيضا من أجل أن يتعلم كيف يعلم إخوانه من المسلمين. المسلمون في هذا العصر مساكين، تكاثرت عليهم الآراء والنظريات، وأراد كل أن يتخطفهم إلى جانبه في معارك سياسية ومعارك حزبية إلى غير ذلك من هذه الأمور. وأما قصد تعليمهم ما ينفعهم فإنه لا يوفق لذلك إلا من رحمه الله تبارك وتعالى ووفقه. هذا هو الأصل، أن تفيد المسلمين، أن تكون نافعا، لا أن تكون أنت منتفعا، الأصل أن تكون نافعا، لأن الداعي إلى الله تبارك وتعالى حتما يضر بدنياه، الداعي إلى الله حتما يضر بدنياه، لأنه يفرغ وقته، والوقت أصل المال كما هو معلوم، فهو تصدق بالأصل، لأن المال إنما هو حركة حياة في زمن، فهذه تحصل في النهاية فائدة ومال. فإذا تصدق هو بالأصل يعني بالوقت، فإنه يكون قد تصدق بصدقة عظيمة، يتعلم ويعلم. وكما مر أن الفلاح لا يكون إلا لمن توفرت فيه الصفات الأربع، وهي معرفة الحق بدليله، والعمل به، والدعوة إليه، والصبر على الأذى فيه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فمن أتى بهذه فهو من المفلحين، لأن الله تبارك وتعالى دمغ جنس الإنسان بالخسران، فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالداعي إلى الله تبارك وتعالى يتعلم ويعلم، وهمه كهم الطبيب الشفيق على مرضاه، لا يعنيه أن يأتي الشفاء على يديه أو على يد أي كان من إخوانه أو زملائه من الأطباء، لأن غرضه أن يشفى المريض، ليس غرضه أن يشفى المريض على يديه هو، الغرض أن يمن الله تبارك وتعالى بالعافية على المريض. فكذلك الشأن في مسائل الجهل بالعلوم الشرعية، الترفق والرفق والإخلاص والعمل الدؤوب وبذل المجهود من أجل تعليم المسلمين، أن تكون نافعا لإخوانك من المسلمين. كثير منهم لا يصلي، علموهم الصلاة، رغبوهم في الصلاة، علموهم الطهارة، رغبوهم في الصيام الصحيح وفي الزكاة، زكاة أموالهم. كثير من المسلمين الذين من الله تبارك وتعالى عليهم بالأموال لا يعرفون كيف يخرجون الزكاة، كثير منهم لا يعرف كيف يخرج الزكاة، وربما تصدق بصدقات عظيمة قد تكون أكبر مما أوجب الله عليه من أمر الزكاة، ولكنها لا تخرج بنية الزكاة، فهو يخرج مالا كثيرا ولكنه لا يخرج الذي فرض الله تعالى عليه. فتأمل في أمثال هذه الحالات وتدبر وتحمل مسؤوليتك. كثير من الناس يتكلف المشقة والتعب والسفر والبعد عن الأهل والولد والبعد عن الوطن مع التعرض للمخاطر وإنفاق المال والغربة والوحشة في السفر وفي الإقامة إلى غير ذلك من أجل أن يحج إلى بيت الله الحرام، والمسكين لا يعرف كيف يحج إلى بيت الله الحرام لأنه لم يجد أحدا ليعلمه أنه إذا نوى الحج إلى بيت الله الحرام فقد وجب عليه وجوبا عينيا أن يتعلم كيف يحج إلى بيت الله الحرام. كما مر ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالعلم منه فرض عين على كل مسلم ومسلمة، فإذا بلغ الحلم فقد وجب عليه أن يصلي. كيف يصلي؟ يجب عليه أن يتعلم كيف يصلي وجوبا عينيا، بمعنى أنه إذا لم يتعلم كيف يصلي كان مأثوما مأزورا وعاقبه الله تبارك وتعالى. فكذلك الذي ينوي الحج يجب عليه وجوبا عينيا أن يتعلم كيف يحج. كثير منهم يذهب ويتغرب وينفق الأموال ويتعرض للمخاطر لا غير ذلك ثم يعود من غير حج، يعني يأتي بما يبطل الحج أو يفسده وهو لا يدري، ثم يعود وقد وجب عليه الحج من قابل وهو لا يدري أيضا، وكل ذلك بسبب الجهل، لأن الأمة إنما يصيبها الضلال والإضلال بسبب الجهل، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن سبب الضلال والإضلال الجهل، رؤوسا جهالا سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والمفهوم أن العلم والعلماء هم سبب النجاة من الضلال والإضلال، أي هم سبب الاهتداء والهدى. فإذا السبب فيما نحن فيه إنما هو هذا الجهل بدين ربنا تبارك وتعالى. والناس يبتدعون، يعني إذا سئلوا أجابوا. كثير جدا من الناس خاصة من يعمل في حقل الدعوة كما يقولون، فإنه يعز عليه أن يقول لا أدري، حتى إنهم لا يفتون في الدماء، يعني يتكلمون في ما يحدث مثلا في بلاد إسلامية وقع فيها الاضطراب ووقعت فيها الأحداث وتنشب فيها المعارك وتسفك فيها الدماء، وهو لا يدري حقيقة الواقع الذي يسأل عنه، ولكن يقال له: شيخنا ما تقول في جماعة يفعلون كذا أو في أحداث تجري في بلد كذا؟ فيقول: افعلوا ولا حرج. ولا حرج، هذا هو الحرج بعينه، إنك تفتي في الدماء، وهذا أمر من أخطر الأمور، اتق الله، ثم إنك تؤدي إلى إحداث الفتن والفوضى. ولكن نرجع الأمر ونكله إلى عالمه، نقول: سلوا علماء بلدكم من أهل التثبت، فإنهم أدرى وأعلم بالواقع الذي تزاولونه وتعايشونه وتعالجونه. ولأن كثيرا من الناس إنما يطير بفتوى واحد من أهل العلم، كما وقع قبل ذلك في فتنة الجزائر، فإنهم كانوا من رؤوس الجبال يهاتفون الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين وغيرهما، ثم يحرفون الكلمة عن مواضعه وينزلون الفتاوى التي يسمعونها على غير منازله، مما اضطر هؤلاء العلماء رحمهم الله إلى التبرؤ بعد ذلك مما أسند إليه، وقالوا: هذا كذب علينا، ولكن أريقت بسبب ذلك الدماء. فكثير من هذه الأمور يسارع فيها كثير من المسؤولين عن الدين، لأن الواحد منهم يعز عليه أن يقول لا أدري، لأن أصول المشيخة أن يفتي في كل شيء. فإذا سئل لم يتوقف، وتأتي إجابته كالسكين في قطعة الزبد من غير ما علم. وأتكلم في أمور لو عرضت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لجمع لها أهل بدر، بل إن أنس رضي الله عنه يقول: إنكم لتتكلمون في أمور هي أدق في أعينكم من الشعر، لو أنها عرضت لعمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. فهذا الذي تستصغرون من الأمور تترتب عليه النتائج الكبار. والرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن أمر يبدو يسيرا، فقيل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، أي البلدان شر؟ يعني ما هو شر بقعة في البلد؟ أي البلدان شر؟ فقال: لا أدري حتى أسأل جبريل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا أدري حتى أسأل أخي جبريل. فلما جاء جبريل سأله الرسول، قال: أي البلدان شر يا جبريل؟ قال: لا أدري حتى أسأل رب. فأمين الوحي، وحي الله إلى الأرض، يقول لا أدري، وأمين الوحي في الأرض صلى الله عليه وسلم يقول لا أدري. ثم جاء جبريل بعد ذلك فقال، وقد أتى بالجواب في كلمة، قال: سألتني عن شر البلدان فقلت لا أدري، وإني سألت ربي تبارك وتعالى فقال: شر البلدان أسواقها. من أجل هذه الكلمة أسواقها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدري، وقال جبريل لا أدري، بل إن الملائكة لم تستحي عندما سألها الله تبارك وتعالى عن أمر لا تعلمه، لم تستحي أن تقول إنها لا تعلمه، قالوا: سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، لا نعلم، أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، أمسك لسانك، لا تتكلم إلا فيما تعلم، اتق الله تبارك وتعالى في نفسك وفي آخرتك، خف من ربك تبارك وتعالى، فإن الخوف عبادة، الخوف من الله تبارك وتعالى عبادة ينبغي على الإنسان أن يحققها لله تبارك وتعالى. العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على الأصول الثلاثة ذكر أن الخوف من الله تعالى يكون محمودا ويكون غير محمود، هو قال هذا، ولكن له في ذلك توجيه، قال: فالمحمود ما كانت غايته أن يحول بينك وبين معصية الله بحيث يحملك على فعل الواجبات وترك المحرمات، فإذا حصلت هذه الغاية سكن القلب واطمأن وغلب عليه الفرح بنعمة الله والرجاء للثواب. وأما الخوف من الله الذي لا يحمد فهو الذي يبعث على اليأس من روح الله والقنوط، وحينئذ يتحسر العبد وينكمش، وربما يتمادى في المعصية لقوة يأسه، هذا خوف غير محمود، مع أنه خوف من الله تبارك وتعالى، ولكنه خوف يؤدي إلى القنوط واليأس، وهذا لا يجوز بحال. كما يذكر بعض إخواننا ممن نحسبهم على خير أنه أحياناً يدخل في الصلاة فيتذكر ذنوبه، حتى إنه يتذكر الذنب بالتفصيل، ثم يصاب بالخوف بل بالرعب، حتى يود لو ترك الصلاة وفر، يقول: هل هذا شرك وما هو العمل؟ حتى إنني كنت أصلي مرة إماماً فأصابني ذلك الرعب، فقررت ألا أصلي إماماً مرة أخرى، مع أنه يحفظ ثلث القرآن تقريباً كما قال. والحق أن هذا ترى جوابه في هذا الذي معنا، هذا خوف غير محمود، خوف ليس بمنتج، هذا خوف مدمر، بل هو منهي عنه، لأن الله تبارك وتعالى إنما يجعل الخوف منه من أجل الإتيان بالمأمور واجتناب المحظور، لا من أجل الوقوع في اليأس والقنوط، أنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالإنسان لا يقنط من رحمة ربه، لأن القنوط من رحمة الله من أكبر الكبائر، الياس من رحمة الله تبارك وتعالى من أكبر الكبائر، بل على الإنسان أن يخاف خوفا منتجا، الخوف الذي يبعث في الإنسان الرغبة والرهبة، فيرغب فيما عند الله بأداء المأمورات ويخشى عقاب الله فيجتنب المحظورات. فتفصيل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على هذا النحو: والخوف من الله تعالى يكون محمودا ويكون غير محمود. يقصد بالخوف غير المحمود ما يحمل العبد على اليأس من روح الله والقنوط، وحينئذ يتحسر العبد وينكمش وربما يتمادى في المعصية لقوة يأسه. وهذا ما وقع للذي قتل 99 نفسا، فلما قال له العابد إنه لا توبة لك قتل. فلا فرق ما دام باب التوبة قد سد، فما الفرق بين 99 و100؟ فقتله فكمل به 100، لأنه دفعه إلى اليأس والقنوط، وهذا جعله يتمادى في المعصية لقوة يأسه. فالإنسان ينبغي عليه أن يحرر هذه المواطن وأن يتعلم كيف يعبد ربه، لأن الله خلقه لعبادته، وهذه العبادات مفروضات على العبد، على العبد أن يحققها من عبادات القلوب، وهي أخطر من العبادات الظاهرة، لأن العبادات الظاهرة تكون منضبطة معلومة في الصلاة وفي الصيام وفي الحج، وأما عبادات القلب من الإنابة والخشوع والرغبة والرهبة والاستعانة والاستغاثة وغير ذلك من العبادات كالحب والبغض وما أشبه، فكل ذلك لا يحرره الإنسان تحريرا صحيحا إلا بدرسه والتمعن فيه ومعرفة ما يدور في خاطره مع تتبع البواعث والدوافع النفسية، وهي ملتوية جدا في النفس البشرية. يعني لا يستطيع المرء أن يجزم بأنه يفعل كذا لكذا بيقين، لا يمكن. والدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى لما ذكر أهل الخير فبين حالهم وقال إن هؤلاء يفعلون ما يفعلون من أمور الخير ولا يجزمون بأنهم يفعلون ذلك بصدق وإخلاص لله رب العالمين. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وتفسير الآية تكفل به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قالت عائشة: يا رسول الله، هذا الذي يزني ويقتل ويشرب الخمر؟ قال: لا يا بنت الصديق، هؤلاء هم الذين يصلون ويتصدقون ويفعلون الخير ويخشون ألا يقبل الله منه، يخشون ألا يقبل الله تبارك وتعالى منه. فإن بواعث النفس البشرية ودوافعها لها مساربها الخفية في النفس البشرية، ولا يستطيع المرء مهما أوتي أن يجزم بأنه فعل هذا لهذا وأنه فعل هذا خالصا لوجه الله. وتذكر الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار ونزلت الصخرة فمنعتهم من الخروج، كل منهم لما ذكر عملا من الأعمال الصالحة يتوسل به إلى الله تبارك وتعالى في تفريج الكرب كان يقول: اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. إذن هو لا يجزم بأنه فعل ما فعل من العمل الصالح ابتغاء وجه الله الكريم. وهذا عمل الصالحين من المقربين المنيبين، أنهم يستصغرون ما عملوه من الخير ويستعظمون ما فعلوه من الشر، فمهما أتى منهم من خير فإنهم لا يلتفتون إليه، وهذا ينسونه، فعلوه لله تبارك وتعالى لا يلتفتون إليه بعد. وأما ما وقع منهم من الشر فهذا الذي يحتاج التوبة والإنابة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى بشروط التوبة المعلومة إلى غير ذلك، فهذا هو الذي يخاف منه. والمنافق ينظر إلى ما أتى من المعاصي والذنوب كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا وهكذا، وأما المؤمن الصالح الصادق فإنه ينظر إلى ذنبه كجبل فوق رأسه يهم أن يقع عليه، يخاف. الحق أن هناك أمورا كثيرة غابت عن الساحة ووقع لون من ألوان الفوضى العلمية، واختلطت الأمور وانبهمت المعالم وضاعت السبل وتخبطت الأقدام في سيرها ومسيرها، فلا تدري أي وجهة تتوجهها وأي غاية تتغياها، أمور عظيمة جدا ينبغي على المرء أن يتأملها تأملا صحيح. الأصول العظيمة في دين الله جل وعلا تضيع، ثم تأتي التفريعات والاهتمام بالجزئيات من أجل أن تزيح الأصول لتكون المتغيرات في محال الثوابت، وهذا تشويه لدين الله وتحريف لدين الله وتغيير لدين الله تبارك وتعالى. وقد مر كثيرا ذكر ما قاله العلماء، ومنهم الشاطبي وغيره وغير هؤلاء، من أن دين الإسلام كالجسد الإنساني. الجسد الإنساني خلقه الله تبارك وتعالى على مقتضى العلم والحكمة خلقة فريدة، فجعل كل عضو في موضعه يؤدي وظيفته على النحو المستقيم. فلو أن إنسانا نظر في الجسد الإنساني وأراد أن يعيد ذلك على حسب ما يهواه هو، فجعل العينين في أعلى الرأس، وجعل الأذنين في القفا، وجعل الطرفين العلويين مكان الطرفين السفليين، لأتى بكائن إنساني مشوه لا يستطيع أن يؤدي شيئا من الوظائف بجوارحه التي اختلت في مواضعها وأماكنه، فخرجت عن حد الاستقامة. كذلك الشأن في دين الله، أقوام يجعلون الثوابت العظيمة والأصول الكبيرة في دين الله تبارك وتعالى في هامش بؤرة الشعور، ويأتون أحيانا بالسفاسف وبما لا ينبغي أن يلتفت إليه، فيجعلونه في بؤرة الشعور ذاتها، ويتحركون على ذلك ويقيمون الدنيا ويقعدونها، والمساكين لا يعلمون أنهم يصدون عن سبيل الله جل وعلا. عندك أمة عظيمة، الأمة المصرية ربما تجاوزت 100 مليون من البشر، لو أن فيهم ما يقارب أو ما هو فوق 95 مليونا من المسلمين، هل كل هؤلاء يعرفون أصول الاعتقاد معرفة صحيحة؟ هل كل هؤلاء يصلون ويعرفون كيف يتطهرون وكيف يصلون؟ أكل هؤلاء تحلوا بالأخلاق الإسلامية الصحيحة؟ لماذا لا يشغل الذين يتكلمون في العلم أنفسهم ببيان أمثال هذه الأصول لهؤلاء المسلمين المساكين؟ إن النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم تدرج في الدعوة إلى الله، بل تدرج به القرآن والوحي في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وبين لنا ذلك في الدعوة. يعني عندما أرسل معاذا إلى اليمن، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فعلمهم أن الله قد فرض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله تبارك وتعالى فرض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ثم ترد على فقرائهم. وحذره قال: وإياك وكرائم أموالهم، وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذه أمور ينبغي أن تراعى، معرفة حال المدعوين، ما الذي يحتاجه الناس، ما الذي فقدوه. أنت ترى أن منظومة الأخلاق قد انهارت أو كادت أن تنهار انهيارا كاملا، والمجتمع يتعثر في سيره إلى الاستقرار، وما زالت علائم ودعائم الفوضى لائحة في الأفق، ويسعى كثير من الخونة في الداخل والمتآمرون في الخارج من أجل تفكيك عرى المجتمع المصري لكي يصير إلى الفوضى التي نجى الله منها هذا البلد الآمن ونجى الله منها المصريين. أتحسبون أن المؤامرة قد انتهت؟ المؤامرة مستمرة، المحاولة فشلة والمؤامرة مستمرة، ولها بدائل. تلك المحاولة التي فشلت لها بدائل وبدائل وبدائل، وهم يسيرون في بدائلهم، والاستجابة وإن كانت بطيئة فإنها موجودة. كثير من المصريين يتحولون ويصيبهم ما يصيبهم مما يؤدي في النهاية إلى الضرر بدينهم وبلدهم. إذن المؤامرة موجودة والمحاولة قد فشلت، والمحاولات البديلة تعمل ويقوم بها شياطين الإنس والجن بدأب وعدم توان وبإخلاص لشياطين الإنس والجن في الداخل والخارج. فلما لا تعلمون المسلمين ما ينفعهم؟ لماذا لا تحضون الناس على الخير وتدعونهم إلى الصدق، صدق الباطن وصدق الظاهر؟ لماذا لا تطلبون منهم أن يجتهدوا في الإخلاص؟ لماذا لا تطلبون منهم أن يؤدوا الحق الذي عليهم وأن يطلبوا الحق الذي لهم من الله؟ لماذا لا تعلمونهم الصبر؟ لماذا لا تعلمونهم أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن ما أصابنا ويصيبنا وسيصيبنا إنما هو بذنوبنا وما كسبت أيدينا وما اقترفت أنفسنا وقلوبنا؟ فكل ذلك إنما يقع علينا بسببنا نحن لا بسبب غيرنا. وإذن فجعل الله تبارك وتعالى البدء عندنا، نغير أنفسنا فيغير الله ما بنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وكما تكونوا يولى عليكم. لماذا لا نعلم الناس الإنابة إلى الله والتوكل على الله والخروج من التواكل والخروج من هذه السلبيات العظيمة في دين الله جل وعلا، من عدم الفهم لقضية القضاء والقدر مما يؤدي إلى الإيمان بالجبر، وأنه ليس في الإمكان أبدع مما كان، وأن الله كتب علينا أن نكون أذلة خانعين وأن نكون في ذيل الأمم. فماذا نصنع؟ من قال إن الله تبارك وتعالى جعل القضاء والقدر على هذا النحو الذي لا يستقيم؟ من قال إن هذا مما دل عليه القضاء والقدر؟ بل القضاء والقدر يدل على أن تنازع أقدار الله بأقدار الله، وأن يجتهد الإنسان في تحمل مسؤوليته من أجل تغيير واقعه والارتقاء على ما هو فيه من الذل والقنوع، بمحاولة الوصول إلى العز الذي لا يكون إلا بطاعة الله جل وعلا. مثل هذه الأمور غائمة، لا بل غائبة عن الساحة الدعوية. الساحة الدعوية شجار وعراق وما أشبه ذلك من معارك الحواري، وكثير ممن يدعون الانتساب إلى السنة هم حرب على السنة، ويشغلون الأمة بسفاسف الأمور، وفي الوقت الذي تنفق فيه الأوقات وتهدر فيه الأعمار وتبعثر فيه القوى والجهود من أجل معارك الحواري، يستغل الأعداء كل ثانية من أجل الوصول إلى تدمير الأمة من قواعدها، وإلى إدخال المسلمين فيما لا تحمد عقباه. فإذا هذا كله إعانة لشياطين الإنس والجن على المسلمين وديار المسلمين ومقدرات المسلمين وثروات المسلمين. فالذي يعينهم هم أولئك الجهلة الذين يدعون أنهم من أهل العلم وأنهم من أهل السنة، وإنما هم حرب على السنة وأهلها. ليس هكذا تورد الإبل، وإنما لذلك أصول ينبغي أن تراعى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عانى كثيرا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وكذا أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، وتحمل ما تحمل حتى تآلفت القلوب وحتى تجانست الأرواح، فصاروا كالجسد الواحد بمحبة في الله تبارك وتعالى، وله وبه لا معه. فجعلهم الله تبارك وتعالى من الفائزين المنصورين دنيا وآخرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفهمنا حقيقة الدين، وأن يفقهنا في دينه هو تعالى رب العالمين، ونسأله تبارك وتعالى أن يبصرنا بحقيقة ديننا، وأن يمن علينا بالإيمان واليقين، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.